بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب الصحيح أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، الوجودية هي التي يفعلها، التي توجد، عكس العدمية. قال: وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها. أفعال العباد كلها مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، بما فيها من الخير والشر. وما يفعله العبد من الذنوب هو الذي يكسب ويباشر، لكن الله عز وجل هو خالق فعله، وليس في ذلك ظلم، ليس هناك ظلم ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الله عز وجل يبتلي العبد بالذنوب بسبب ذنوب أخرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهي عقوبات، السيئة تكون عقوبة سيئة قبلها. قال: والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها. فالذنب يكسب الذنب، كما أن الحسنة لها أخوات فالسيئة لها أخوات. ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا إن لم يبادر بعلاجها ودوائها فقد تتتابع وتتداعى على الشخص ويورث بعضها بعضا حتى تتلف الشخص. وهكذا الذنوب إن لم يتدارك الشخص نفسه بتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى قد تتوالى عليه وتتكاثر في أهلك. قال: يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يعني هذا الجواب الذي أجاب به الشيخ رحمه الله تعالى أنه أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وأن الذنوب التي يفعلها العبد ابتلاه الله عز وجل بها عقوبة له على ذنوب قبلها. قد يقول قائل: فأول ذنب، أول ذنب فعله هذا العبد، يعني ليس هناك ذنب قبله. قال: يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه. الله عز وجل خلقه لعبادته وفطره على توحيده، فانحرف عن فطرته وخالف أمر الله الذي من أجله خلقه، فلأنه لم يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، نعم ابتلاه الله بالذنب الأول ثم تتابعت عليه الذنوب. قال: فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتأليه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر على من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. فإنه ضمير يعود على الشيطان، فإنه أي الشيطان صادف قلبا خاليا، خاليا أي من العبودية، قابلا للخير والشر. ولو كان فيه الخير، لو كان فيه عبودية الله سبحانه وتعالى، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده، ما هو ضده؟ ضد العبودية الكفر والمعاصي. ولو كان فيه، أي في ذلك القلب، الخير الذي يمنع ضده الذي هو الكفر والمعاصي، لم يتمكن منه الشر. فجاء هذا الشيطان فصادف قلبا إيش؟ خاليا من الخير فتمكن منه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء بسبب إخلاصه، بسبب إخلاصه، يعني بسبب الإخلاص وهو خير كان في قلبه ابتعد عن الفحشاء وعن السوء. وقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن وجد الإخلاص في قلبه وجد الخير، ما يتمكن منه الشيطان. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، علي بمعنى إلي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. العبودية هنا العبودية الخاصة، العبودية الخاصة التي هي عبودية الإيمان والإحسان والإسلام، العبودية التي تشمل مراتب الدين، لأن العبودية على قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة قوله تعالى: إن كل من بالسماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الكل، المؤمن والكافر، البر والفاجر. بينما العبودية الخاصة عبودية أهل الإيمان. قال: والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل، أي عدل الله سبحانه وتعالى. والحاصل من هذا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق أفعال العباد فيها المعاصي والذنوب والكفر وعذب أهلها، عذبهم وهو غير ظالم لهم، عذبهم لأنهم لم يتبعوا السبيل ولم يقوموا بما خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجله، فيكون تعذيبهم بسبب ظلمهم لأنفسهم، بسبب أيضا تكالب المعاصي عليهم، خلت قلوبهم من الخير، تمكن منهم الشر واستمر وازداد وتكاثر عليهم. فإن قلت، هذه كلها إرادات، فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه، يعني خلصنا بأن الذنب الأول يعني ماذا حصل؟ بسبب عدم الخير، سبب عدم الخير في قلب هذا العبد. فيأتي شخص ويريد إيراد ويقول: ذلك العدم من خلقه فيه، يعني عدم الخير، خلو هذا القلب من الخير وفراغه، من الذي خلقه في هذا العبد؟ قيل: هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين، تكوين معنى الخلق والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، يعني العدم ليس بشيء لا يتعلق به الخلق، يتعلق به الخلق. فعدم الإخلاص شيء معدوم فلا ينسب إلى فاعل، لا ينسب إلى فاعل، يعني العدم لا ينسب إلى فاعل لأنه عدم لا يتعلق به التكوين الذي هو الخلق والإحداث، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه. هذا الشر المحض الذي هو عدم الخير، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. شاهد: والشر ليس إليك، قد سبق الكلام على هذه اللفظة. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. هذا الراجح وقفه على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند النسائي الكبرى وغيره. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. واضح؟ فإن قلت إن كان هذا الترك الذي هو ترك الإخلاص أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، جذعا أي مرة أخرى، يعود السؤال مرة أخرى، فمن خلقه في العبد؟ إذا كان هذا الترك أمرا وجوديا فمن خلقه في العبد؟ وإذا كان الله خلقه فيه فلماذا يعاقبه عليه؟ تعود المسائل السابقة، يعني ماذا من جديد؟ وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، يعني ليس هذا معنى العدم، ليس هذا معنى العدم، وإنما هو لأنه لم يأتي بشيء هو الإخلاص، يعني لم يأتي بالإخلاص. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، سبب الخير الإخلاص، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحج عليه بالرسل. يعني خلو القلب وفراغه من الخير كانت عقوبته أنه لج في السيئات، وليست عقوبته العقوبة الأخروية، يعني العقوبة الأخروية، وحتى ما يكون في الدنيا مما قد يعاقب الله به الشخص على بعض ذنوبه وخطاياه، هذه لا تكون على العدم، عدم الخير وعدم الإخلاص، لا تكون على خلو القلب، فإنه لو مات قبل أن يرتكب شيئا من الكفر والشرك مات على الأمر الأول، يعني ماذا؟ لا يعاقب، لا يعاقب، حسبه أنه يكون من أهل الفترة إن لم تقم عليه الحجة، أما إذا قامت عليه الحجة وأعرض فهذا قد حصل منه إعراض، حصل منه ما يعاقب عليه. الشاهد من هذا أن العقوبة إنما هي عقوبة بفعل السيئات، وأما العقوبة على فعل السيئات فهي غير العقوبة بفعل السيئات، هناك عقوبة على السيئة بالسيئة، وعقوبة على السيئة بعقوبات أخرى سواء كانت في الدنيا أو في الآخر. فالخلو، خلو القلب من الخير والإخلاص الأول الذي هو الذنب الأول لا يعاقب عليه بعقوبة غير السيئات. انظر ماذا قال، قال والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحج عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعل السيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح عليهم بما يتعلق بالملذات والشهوات فوقعوا في المعاصي والمنكرات، ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية، والعبد يحس بالألم في العقوبة الثانية ولا يحس بالألم في العقوبة الأولى. لماذا؟ لأن العقوبة الأولى توافق شهوته، تلائم ملذته، فلذلك قد يلج ويستمر في الذنوب والمعاصي ولا يحس، لكن إذا جاءت العقوبة الثانية أحس بألمها. فإن قيل فهل كان يمكنهم، أي هؤلاء المذنبون، أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، الخير منا من الله وفضل، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يده، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الخير لعدم أو لعلم الله أن قلوبهم لا تصلح لذلك، فالخير كله في يده، يضعه حيث يشاء، هو محض منة الله وفضله، فقلوبهم ليست قابلة للإخلاص، والله عز وجل الحكيم يضع الأشياء في مواضعها. كلامكم مترابط. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم يعني الخير ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال، عاد السؤال الأول، لماذا عذبهم؟ وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء. هذا تعريف العدل عند الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على أفعاله، فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل وهو المعاقب. نعم. وإذا قيل لهم كيف يجبر العبد على الذنب ثم يعاقبه عليه، قالوا يعني أن هذا يتنافى مع العدل وأن هذا من الظلم، قالوا لا، العدل تصرف المالك في ملكه بما يشاء، والظلم تصرف المالك في غير ملكه، وهؤلاء ملكه، تصرفه فيهم بما يشاء عادل وليس بظلم. قال ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. متى يكون ظالما؟ إذا منع غيره حقا هو لذلك الغير، هذا هو الظلم، أن تمنع غيرك ما هو حق له. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق الله بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه. يعني الهداية والخير محض منة الله عز وجل، يعطيها لمن شاء ومن يمنعه ويمنعها من شاء، وليس بظالم لمن منعه. لو أن سيدا له ثلاثة أعبد، أعتق اثنين وأرق واحدا، هل نقول ظلم ذلك الواحد؟ لا، يعني امتن على هذين وترك ذلك، لا يقول له ذلك الثالث ظلمتني، وليس هذا من الظلم، لأنه لم يمنعه شيئا هو حق له. قال فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل. هذا واضح، هذه قاعدة، منع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل وليس بظلم. وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. غير سنقف في هذا الموضوع إن شاء الله.